الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أذل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين،
آمين
أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم.
آمين
وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء،
آمين
وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في مسجدكم الجديد، الجمعية الثقافية المغربية في إقليم الزرلاند. مرحبا بكم، وسلسلة نبدأها معكم بعنوان تزكية النفوس. وهذا هو اللقاء الأول في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer neuen Vortragsreihe in dieser gesegneten neuen Moschee, neuen marokkanischen Moschee. Und die Vortragsreihe hat den Titel Die Erziehung der Seele und heute ist Vortrag Nummer 1.
طبعا هذه السلسلة التي نبدأها معكم، سبب اختيارها أننا عندما أتينا إلى ألمانيا في عام 2007 بدأنا بهذه السلسلة، وجدنا لها أثرا طيبا. لذلك طلب الإخوة أن نعيد هذه السلسلة في هذا المسجد الطيب وهذه البداية الطيبة، فاستجبنا للرغبة. وهنبدأ معا الحديث عن تزكية النفوس. أسأل الله تعالى أن يزكي نفوسنا. آمين.
آمين
ولا بد للموضوعات المهمة من تهيئة ومن تمهيد، فأمهد فأقول إن الله تعالى خلق الإنسان، هذا المخلوق المكرم الذي خلقه الله تعالى بيده وعلمه أسماء كل شيء بعد أن نفخ فيه من روحه، وأسجد له الملائكة وأناط به الخلافة في الأرض لإقامة الشرع وتحقيق العدل. هذا الإنسان المكرم مؤلف من ثلاثة عناصر. العنصر الأول البدن، العنصر الثاني العقل، العنصر الثالث الروح. يعني الإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر مهمة: البدن، العقل، الروح. وأكرم ما في الإنسان الروح، هذه النفخة النورانية الغيبية من الله رب العالمين. فالروح مخلوق من خلق الله، وهو سر من أسراره جل في علاه. قال عز من قائل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي نفخة نورانية وسر من أسرار رب البرية جل جلاله، وهي أشرف ما في الإنسان. بها الحياة وبفقدها الموت، ومن العجيب أن الله تعالى جعل لكل عنصر من عناصر الإنسان ما يصلحه وما يحقق له الكمال، فجعل الإسلام لصلاح البدن، وجعل الإيمان لصلاح العقل، وجعل الإحسان لصلاح الروح. لذلك نجد أن مراتب الدين ثلاث: الإسلام، الإيمان، الإحسان. في حديث جبريل المشهور عليه السلام يقول أمير المؤمنين أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، جلس أمام النبي عليه الصلاة والتسليم، أسند ركبتيه إلى ركبتي، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه، إذن هو يعلم الإجابة، إنما سأل لنتعلم. قال: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: يا محمد، أخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: يا محمد، أخبرني عن الساعة، أي متى يوم القيامة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: يا محمد، فما أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: ثم انصرف الرجل، فلبثت مليا. مليا يعني أياما، قدرها العلماء في الشرح بثلاثة أيام، يعني بعد ثلاثة أيام من سؤال السائل. قال عمر: قال لي النبي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بيان لمراتب الدين، وهي ثلاثة، وهي ثلاث مراتب: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فالإسلام لصلاح البدن، والإيمان لصلاح العقل، والإحسان لصلاح الروح وكمالها. من هنا نقول إن تزكية النفس من الأهمية بمكان، لأن فيها كمال الروح، الروح التي خلقها الله تعالى، هذه النفخة النورانية التي بها حياة البدن، حياة العقل. لذلك تظهر أهمية تزكية النفوس. ويأتي السؤال الملح: ما المقصود بتزكية النفس؟ هذا ما سوف نجيب عنه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Der Mensch, meine lieben Geschwister, ist eine wunderbare Schöpfung, die Allah Azza wa Jal gesegnet hat. Nachdem er diesen Menschen mit seinen eigenen Händen erschaffen hat, den Geist in ihm reingehaucht hat und dafür gesorgt hat, dass die Engel ihm sich niederwerfen, hat er ihn als Nachfolger auf der Erde gesetzt. Der Mensch selbst besteht aus drei Grundlagen oder drei Grundsätze oder drei Eigenschaften. Der Körper, der Verstand und die Seele. Und das Beste, was in diesem Menschen enthalten ist, ist die Seele. Und subhanallah, unsere Religion oder die Grundlagen der Religion an sich vervollständigt jeden einzelnen Teile. Al-Islam zum Beispiel sorgt dafür oder vervollständigt den Körper. Al-Iman, der Glaube, vervollständigt den Verstand. Und Al-Ihsan vervollständigt die Seele. Und dass die Religion aus drei Grundlagen bestehen, nämlich Al-Islam, Al-Iman, der Glaube und Al-Ihsan, die Güte, wird in der Überlieferung, in der berühmten Überlieferung von Jibril a.s., als er gekommen ist mit weißen Kleidern, schwarzen Haaren, man hat kein Zeichen gesehen, dass er ein Reisender gewesen war. Er kam zu Propheten, um ihn waren Gefährten herum. Er saß neben ihm oder gegenüber von ihm und fragte ihn, Ja Rasulallah, erzähl mir vom Islam. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, die fünf Säulen des Islams. Dann sagt daraufhin er, du hast recht, sadaqt. Die Gefährten waren verwundert. Einer kommt, Fremder, niemand kennt ihn. Niemand hat ihn jemals gesehen. Er fragt den Propheten nach dem Islam, dann nach dem Iman, dann nach dem Ihsan. Und immer sagt er wieder, sadaqt, du hast recht, du hast recht. Und ging weg. Drei Tage später fragt der Prophet Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, weißt du, wer der Mann gewesen war das letzte Mal? Er sagte, wer? Oder er sagte, eher gesagt, Allah und sein Prophet wissen es am besten. Dann sagte er, es war Jibril, er ist gekommen, um euch eure Religion beizubringen. Und Tazkiyatun Nafs, die Erziehung der Seele, ist eins der wichtigsten Eigenschaften oder wichtigsten Wissenschaften überhaupt, denn nur so kann man die Vervollständigung der Seele erreichen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, was heißt eigentlich hier Tazkiyatun Nafs? Und das beantworten wir inshallah gleich. Ne?
بالرجوع للغة العرب نجد أن التزكية لها معنيان في اللغة العربية. المعنى الأول أن التزكية بمعنى التطهير من الأدران والآفات. عندما تقول زكيت الثوب أي طهرته مما علق فيه من أوساخ، يعني غسلته، نظفته مما علق فيه من بعض القذرات أو الأوساخ. ده المعنى الأول، إن التزكية بمعنى الطهارة، الطهارة من الأنجاس، من الأوساخ، من القذرات. المعنى الثاني في اللغة العربية للتزكية تعني النمو والزيادة، واللي منها زكاة المال، زكى المال يعني نماه، زوده خير وبركة وسعة. إذن يتأتي بمعنيين في اللغة العربية، بمعنى الطهارة وبمعنى النمو والزيادة. ومن خلال المعنى اللغوي جاء المعنى الشرعي لتزكية النفس. فتطهير النفس من الأدران وكمال النفس بالفضائل والأخلاق الحميدة يسمى بالتزكية. يعني باختصار التزكية عبارة عن تخلية وتحليل. لو مفهوم التوحيد بصفة عامة، تخلية يعني إيه؟ يعني نطهر النفس من المعاصي، من الآثام، من الذنوب، من الحسد والأحقاد والكراهيات. وبعد تنقيتها وتطهيرها تيجي الزيادة والنمو بالفضائل من توحيد وإخلاص وتوكل على الله ومحبة ورجاء واستعانة استغاثة، ثم الأعمال بالجوارح من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وصلة للأرحام وبر الوالدين وقضاء حوائج المسلمين والسعي في خدمة الغير وحب الخير للغير، دي كلها نمو للنفس. يبقى التزكية تدور على التخلية وعلى التحلية. يبقى التخلية عن النقاء الطهارة، ننظف النفس ونطهرها. طب عايزين نرقيها بقى، عايزين ننميها ونعلو بها، محتاجين فضائل وأعمال وطاعات، من تلاوة للقرآن، بتدبر، من ذكر، من استغفار، من توبة، من أذكار، من أعمال صالحات، المصارعة في الخيرات، ده كله نمو للنفس. لذلك الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، بيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. شوف حال العاصي يعقب المعصية الندم، إن كان له نفس لوام مش أمارة بالسوء، تأنبه النفس والضمير يأنبه ويتعب ويتضايق. ده مش بس كده، ده المعاصي لها شوق، ظلمة في القلب وظلمة في الوجه وضيق في الرزق وعدم بركة وعدم سداد في الأقوال والأفعال وكثرة هموم وبغض عند الخلق، سبحان الله. فتجد دايما كده لها آثار سيئة، لها شوق، ودي مشكلة وآف. فيقل الإيمان، كل ما يعصي ربنا يقل الإيمان، يقل وينقص. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني عند المعصية بينقص الإيمان، ما بيحققش كمال الإيمان، دي مشكلة خطيرة جدا. بخلاف الطاعة، الطاعة تزود الإيمان. شوف حالك كده لما تفعل فعل خير، شوف كم السعادة اللي في النفس، سعدت فقيرا ورفعت عنه الحرج، تجد حلاوة في النفس غريبة وعجيبة لا يذوقها إلا أصحاب العطاء اللي بينفق ده، يجد من النفس سعادة عجيبة إنه كان سببا في رفع الحرج أو الهم عن مسلم، لأنه فعل أفضل الأعمال، سرور أدخله على مسلم، فبيجد سعادة وانشراح صدر، وبيجد محبة عند الخلق، وبيجد حماية من الخلق، لأن صاحب المال لما بيزكي ماله وينفق على أصحاب الحاجات بيثمر إيش؟ أولا بيطهر نفوس الفقراء من الحسد ومن الحقد ومن المكر به. الفقير لما يجد الغني لا يعطيه وبخيل وممسك هيحقد عليه ويحسده، وربما إن كان الفقير ليس دينا يسرق ماله ويعتدي عليه ويؤذيه. كان أخ مرة يقول لي: يا عم الشيخ والله حاجة غريبة جدا، أنا جايب سيارة جديدة، تخيل الجيران بيعملوا إيه؟ يقول لي بيسلطوا أولادهم يجرحوا السيارة بالمسمار. نعم الفقير يفعل هذا، نعم، ما دام ما عندوش دين، وشايفك انت عمال تزيد وما بتبصش عليه ولا بترحمه ولا بترفع عنه ولا بتساعده. بخلاف بقى احدهم يقول: كنت جايب سياره جديده وراكنها تحت بيت الجيران، يقول قمت من النوم رايح الشغل صباحا لقيت السياره كلها متغلفه باكياس بلاستيك، فتعجب، ملفوفه كلها كاملا. فبيقول: انا عايز اعرف مين لفها. فنزل صاحب البيت قال: اصل كان فيه شغل عندنا في الطابق العلوي، فخفنا لا ينزل اي شيء على السياره فتتسخ، فغلفناها كلها. شوف حافظ له سيارته وخايف عليها ليه؟ لان الراجل ده كان كريما معطاء وله خلق، فتجد الكل يحفظه ويحفظ ماله. هكذا اثر العطاء يزود الايمان ويجعل محبة في قلوب الخلق، ويجعل لك دفاعا من الخلق، حتى تجد إن اغتابك مغتاب تجد من يذب عنك ويدافع عنك. الله يرضى عنك. ايوه ده المغربي بقى. طب استنى لما اكمل الشرطه دي. عبد السلام ده دي احلى حاجه في الكوبايه. الله يكرمك، جزاك الله خير. فمن هنا نجد للاعمال الصالحه اثرا، تجد من يذب عن عرضك في غيبتك ويدافع عنك في غيبتك، تجد الف لسان يتكلم عنك. ليه؟ لانك عندك صنائع معروف. والله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يعني إيه؟ بيقيد لهم من يحمونهم، يدافعون عنهم، يذبون عن أعراضهم وهكذا. ليه؟ لأن يا إخوة دائما كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات. افعل الخير وانظر إلى آثاره. سبحان الله، تجد دائما أبدا عند الكرب تجد لك المخرج. ليه؟ لصنائعك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت تحسن إلى خلقي فكيف أتركك؟ هكذا الرب جل جلاله. يعني أنت ربنا جعلك محسنا للخلق، هل يتركك الخالق؟ الإجابة أبدا. تجد لطف الله الخفي عند الأزمات وعند الضيق وعند الكروب، تجد لك المخرج، لأن النص في كتاب الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لذا الإيمان يزيد بالطاعة. اجلس مثلا كده ومعلش ريح التليفون ساعة، ابعدوا عنك ساعة، وامسك المصحف واقرأ لمدة ساعة وشوف الأثر في نفسك. اللي قاعد ده طول ليل والنهار مع التليفون بتاعه ده على الفيسبوك وعلى تلك الوسائل وبيعطي جل وقته للهاتف، حتى ترك تربية الأبناء من أجل الهاتف، وكذلك الزوجة، يقول له جرب تقفل التليفون ساعة وتمسك المصحف. رأيت مقطعا كده جميلا على اليوتيوب لامرأة في بيتها على مائدة الطعام، جالس الزوج ماسك الهاتف وأولادها كلهم كل واحد ماسك ايش؟ الهاتف، وعمالين يقلبوا. فماذا تصنع هذه المرأة؟ أعدت المعكرونة كما يقولون. عارف المكرونة؟ عارفين النودل؟ ما النودل؟ المكرونة دي. وراحت جت على المائدة بدون أطباق وراحت كباها كده في وسط المائدة، وبدأت تجيب الطماطم تقطعها عليها وتحط التوابل على المائدة بدون أطباق. ففجأة الزوج راح سايب الهاتف والأولاد ونظروا كده، أين الصحون؟ قال الصحون كلما وضعت لكم الطعام في الصحون تقومون ولا تساعدونني بسبب انشغالكم بهواتفكم، فقلت أريح نفسي من عناء غسل المواعين تاكلوا على المائدة هكذا. وكانت رسالة تربوية، يعني شوف قد إيه الهواتف شغلتنا حتى عن أبسط الأمور في بيوتنا. الله يرضى عنك، جزاكم الله خير. شغلت زوج أن يساعد زوجة، شغلت أب أن يربي الولد، شغلت زوجة أن تهتم بالزوج أو تربي الولد. مصيبة طول النهار على الهواتف، اللابتوب والأيباد، تمام؟ وحتى أولادنا كلهم معهم الفيلان والهواتف الذكية في سلب العقول. هم يسموها ذكية، فعلا ذكية، ذكية في ضياع الأوقات، ذكية في سلب العقول، ذكية في هدم الدين بتسلبه. امرأة مسنة يزورها أحفادها كل أسبوع مرة، ومن قواعد الزيارة، عارفين انتوا كده كل مسجد فيه صندوق بقفل عشان التبرعات، صح؟ هي عندها في اول مدخل الشقه كده عامله الصندوق ده كبير كده في ايه، اول لما يجوا احفادها تروح فاتحه الايه وتفتح الصندوق، وكلهم عارفين القاعده، يروح كله قافل التليفون ويحطه فين؟ في الصندوق، وتروح قافلاه بالقفل. لما تقضوا معايا اليوم وتخلصوا وانتوا خارجين خدها وهاتفكم معاك. انتوا جايين تزورونا ولا جايين تشتغلوا في تليفونات؟ زي ما برضو كده في المساجد هنا في الغرب، يعني بيجي لنا مر الشكوى يوم الجمعه، معظم الاطفال اثناء الجمعه ماسك هواتفه وعمال يلعب ويلعب دي اللعب. اين الاب هذا الذي سمح لولده ان ياتي لصلاه الجمعه معه الهاتف واللعب؟ هو رايح يلعب ولا رايح يسمع الخطيب ويتعظ ولا رايح يصلي الجمعه؟ فيا ريت نطبق القواعد دي مع اولادنا، يجي المسجد تليفونه في البيت عشان يستفيد في المسجد، انه يصلي، انه يسمع درس علم، انه يتعلم شيء جديد. فننتبه لهذه القيم يا اخوه. فعشان كده الطاعه بتزود الايمان والمعصيه بتقلل الايمان. نحاول بقى كده نخرج من درس الليله بفائده، ان احنا نريح الهواتف كل يوم لمده ساعه ونشتغل شويه مع القران. ورمضان على الابواب، شهر القران، فاستعد في الساعه. ان كنت ماهرا في القران هتقرا ثلاثه اجزاء، ثلاثه اجزاء. الجزء يتكون من حزبين، الحزب اربعه ارباع، يعني الجزء ثمانيه ارباع. معايا ولا لا؟ الربع الواحد اقل تقدير 20 آية او 25 آية، الآية أقل تقدير هيكون فيها ما يقرب من 20 لـ30 حرف. الحرف بحسن، الحسنة بعشر أمثاله. لو هنقعد نحسب بالورقة والقلم في الساعة هتحصل ملايين الحسنات اللي انت ضيعتها وانت قاعد على الهاتف. فندي فرصة للروح أن تعلو بالطاعة بالإحسان. نعلم ولادنا يريحوا الهواتف شوية، مش ليل ونهار الهاتف واللعب، مش ليل ونهار الفرجة على المسلسلات والأفلام. لما ضيعنا ولادنا وإحنا ضيعنا قبلهم، فلازم نزكي النفس ونرتفع بها. يبقى نريح شوية بالتدريج الهواتف دي اللي سلبت العقول وضيعت الأخلاق وضيعت القيم. ثم إن تلك الوسائل بالنسبة للطفل الغير ضابط ممكن يدخل على بعض المواقع اللي تدمر دينه وتدمر اخلاقه. معظم الفكر الالحادي جه منين؟ من عدم رعايه الاباء والامهات للابناء، سايبينهم يقرؤون في اي شيء، يشاهدون اي شيء ولا يتابعون، فبتجيله الافكار الهدامه بقى. احنا محتاجين وقفه مع النفس، ما دام بنتحدث عن تزكيه النفس ونعلم أن الطاعة فيها زيادة للإيمان وأن المعصية فيها نقص للإيمان، وأن تزكية النفس معناها تطهير النفس من الآفات كذنوب ومعاصي وآثام ومنكرات، وهذه هي التخلية. ثم تنمية النفس وعلو النفس بالأعمال الصالحات والأخلاق الحميدة اللي بنسميها التحلية، فهي طهارة ونمو. هذا عن مفهومي تزكية النفس. بهذا القدر سأكتفي في هذا اللقاء، هو لقاء تمهيدي فقط، توطئة ومقدمة بين يدي حديثنا عن تزكية النفوس. فاليوم تعرفنا فقط على مفهوم التزكية، إن قدر بقاء وكان لقاء هنبدأ نتعرف أكثر على تزكية النفس وعلى حث القرآن والسنة على التزكية، على وسائل التزكية وكيف نصل إلى تزكية النفس.
التزكية، meine lieben Geschwister, die Definition dafür ist, es gibt zwei Arten, nämlich einmal At-Tathir, einmal die Reinigung, dass man die eigene Seele, die eigene Nafs von allem Schlechtem reinigt, von allem Schmutz, von Neid, von Hass. Das ist At-Tazkiyah, nämlich At-Tathir, die Reinigung. Und die andere Bedeutung ist ebenfalls das Mähren, An-Numu, das Wachsen. Das heißt, irgendwas wächst oder mäht sich. In dem Sinne kann man sagen, Taskiya ist wie die Definition des Tauhids, nämlich aus At-Tahliya und aus Tahliya. At-Tahliya ist, dass du dein Herz sozusagen von allem Schlechten reinigst oder entfernst oder befreist. At-Tahliya ist, dass du deine Nafs reinigst von allem Neid, von allem Hass, von allem Üblem, was du in dir drin hast. Und At-Tahliya ist, dass du in diesem leeren Herz, was du bereits befreit hast von allen Unreinheiten, dass du ihn mit Gutem befüllst, mit Aufrichtigkeit, mit At-Tawakkul, auf Allah Vertrauen oder mit der Liebe, mit der Hoffnung, mit den guten Taten, mit Gebeten, mit dem Koran lesen, mit anderen zu lieben. Das ist At-Tahliya, nämlich das Herz damit befüllen. Al-Imanu, meine lieben Geschwister, der Glaube an sich, besteht aus Aussagen, Taten und Absichten. Und dieser Glaube wird mal mehr und wird mal weniger. Er wird mehr mit Gehorsamkeiten, mit guten Taten, die man verrichtet, und er wird weniger mit Sünden, die man begeht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, jemand, der Zina betreibt, wenn er Zina betreibt, in diesem Augenblick, wo er es gerade tut, ist er kein Mu'min. Weil der Iman an sich, der wird weniger und wird mehr. Mit jeder Sünde, die du begehst, wird der Iman weniger. Und das könnt jeder von euch auch bestätigen. Wenn jemandem verhilft oder Geld gibt, unterstützt, in irgendeiner Form oder irgendeiner Weise, dann verspürt er eine gewisse Glückseligkeit, eine Ruhe in seiner Nafs. Er ist zufrieden damit. Und das sieht man auch ebenfalls, je mehr man guten Taten anderen gibt, umso mehr wird man von anderen geschützt. Je mehr oder je besser man zu anderen Dienern Allah Azza wa Jal Gutes tut, umso mehr wird Allah Azza wa Jal dir in jegliche schlechten oder ausweglosen Situation einen Ausweg geben, das dich aus diesem Problem rausbringt oder rausholt. Und deswegen muss man zu jedem Diener gut sein und die guten Taten mehren und auch vor allem auch viele Sadaqat geben, vor allem für diejenigen, die in ihre Heimatländer pflegen oder fahren. So, je mehr man zu den Leuten gut ist, umso mehr kommt von ihnen zurück und umso mehr wird Allah Azza wa Jalla dafür sorgen, dass du beschützt wirst. Und hier sagen die Gelehrten ebenfalls mit dem Namen Lutfullah al-Khafi. Lutfullah al-Khafi ist einfach nur die Milde, die Sanftheit von Allah Azza wa Jalla dir gegenüber, was man gar nicht sehen kann. Das heißt, du hast ein Riesenproblem, du hast keine Ahnung, wie du damit umgehen kannst. Und plötzlich wird dir klar, oh, du könntest diesen Weg gehen. Das heißt, Allah Azza wa Jal wird dir stets einen Weg zur Verfügung stellen, damit du aus deiner aussichtslosen Situation reinkommst. Und diese Handys, die uns zur Verfügung gestellt worden sind, ist eine künstliche Intelligenz, die uns leider sehr oft zu Sünden bringt und auch unseren Iman, den wir uns vielleicht hart erarbeitet haben, wieder verschwinden lässt. Und man merkt es auch in der Familie, 4, 3 Kinder, 2 Kinder zu Hause, Mutter, Vater, und alle sitzen da an ihren Handys und gucken ihre eigenen sozialen Medien, sei es YouTube, Facebook, keine Ahnung was. Jedenfalls, wir haben kaum Zeit für uns, wir reden kaum miteinander, wir sind lediglich nur mit dem Handy beschäftigt. Und wir müssen mal Schluss damit machen, wenn wir nur mal eine Stunde lang unser Koran in die Hand nehmen und lesen, dann ist es mit einer Hasana, mit einem Ayah, mit einem Buchstaben, meine ich jetzt, kriegen wir 10 Hasanat. Und wenn wir alleine 3 Ajza lesen würden, den wir in einer Stunde hinkriegen könnten, würden wir Malayen, 1 Million von Hasanat bekommen. Und deswegen, wir müssen stets daran denken, dass wir unseren Konto des Hasanats auffüllen können. Das war die erste Einleitung für unsere Vortragsreihe Tazkiyatun Nafs. Und im nächsten Vortrag, inshallah ta'ala, werden wir tiefer in die Materie eingehen.
ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وبركاته جزاك الله خيرا آمين. عندي سؤال، أريد شراء سيارة عن طريق الشركة المصنعة مباشر، وسألناهم هل البنك تابع للشركة، قالوا إنه بنك الشركة خاص للشركة، لكن القانون يجبر الشركات على جعل البنك مثل مؤسسة مستقل ويوجد فائدة سنوية لعقد البيع. سألنا البعض وأبوا أنه يمكن الشراء من خلالهم، لكن نريد التوضيح من حضرتك والشرح إذا أمكن. إن حضرتك لكم نرسل لكم نسخة عن العقد يتم قراءتها والبث، والبث يعني حتى لا نقع بالربا لا قدر الله. طيب أنا أقول لك المفهوم الشرعي للبيع والشراء وبعد كده ترسل لنا العقد إن شاء الله. إذا كان البنك مالكا للسيارة، وبيقول البنك ده بنك الشركة المصنعة، شرطه ألا يتعامل مع الجمهور إلا في هذه السيارة، يعني ما يكونش بنك للجمهور، في ودائع في معاملات بنكية للجمهور غير السيارة، تمام؟ البنك ده خاص ببيع السيارة دي فقط، ملوش علاقة بالجمهور، إن كان كذلك فهو مالك، فده اسمه شراء بالتقسيط ولا حرج فيه، بشرط ألا يضيف عليك غرامة تأخيرية للأقساط. أما إذا كان البنك اسمه البنك بتاع فوفي، لكن أنا بعيد عن شراء السيارة بروح أحط فيه المال بتاعي أو أروح أقترض منه، ما بقاش بنك بتاع سيارات، لا ده بنك ربوي، إنما بس كده بيلزم إنه يضم مثلا نوع من أنواع السيارات، فهذا ربا لا يجوز. شرط البنك المالك إنه يكون لا يتعامل إلا في السيارة دي فقط، بيبيع سيارات فقط. يعني بنك فوفي مخصوص لإيه؟ لبيع السيارة فوفي فقط. ملوش علاقة بأي سيارات تانية ولا أي تجارات تانية ولا أي معاملات بنكية تانية. إن كان كذلك يبقى ده مالك، اشتري منه بالتقسيط ولا حرج بشرط عدم وضع شرط إيه؟ غرامة التأخير. أما إن كان غير ذلك فأنصح لك ألا تشتري، وهات لك عربية على قدك ب 500 يورو زي العسل وجميلة بلا ربا وبلا قروض. وبعد سنة جيب لك عربية ب 1000 يورو. وبعد سنتين هات لك عربية ب 2000 يورو، وهكذا هتمشي بالتدريج هتبقى زي العسل. وعايز أقول لك حاجة بقى، كلها سيارات. اللي معاه سيارة عارجة زي اللي معاه سيارة أودي، هي هي اسمها دابة. دي بتوصل ودي بتوصل، تمام؟ ودي فيها حزام ودي فيها حزام، ودي فيها مقود ودي فيها مقود، انما التانية متدلعة شوية، مش عايزين دلع، انا عايز دبة توصلني وخلاص، تمام؟ فالله يكرمكم، ابعدوا عن الربا وعن الشبهات، لانها خراب للبيوت وضياع للاموال وضياع للاسرة، لان باختصار الربا حرب مع الله عز وجل. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وأقولها لكم وخذوها مني نصيحة، لن يفلح من تعامل بالربا، لن يفلح من تعامل بالربا. هتجد بيده يخرب وعلاقته بزوجته تخرب وأولاده يضيعوا وهو لا يدري بسبب الربا. فالربا حرب والعياذ بالله، فتجنبوه. نعم. اهو بيقول لي محمد اهو، بالنسبه لواقع البنوك هنا وهميه فقط، ما هياش مالكه او مموله فقط. طبعا ان كان كذلك فهذا ربا عيني، فلا يجوز التعامل بهذا النوع. السؤال الثاني، محمد يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز أخذ المال الذي تعطيه الحكومات الكافرة كالجوب سنتر وفيه الحلال والحرام؟ يا محمد أنت سألت نفس السؤال امبارح يا محمد، يا محمد قلت لك يجوز، يا محمد يا محمد خد من الجوب سنتر واتبسط يا محمد، أنا قلت الكلام ده امبارح يا محمد، لأن الجوب سنتر يا محمد سبب مش صفة يا محمد، يا محمد سبب لأن المسلمين في الغرب يا محمد يدفعون الضرائب يا محمد، ومن ضمن بنود الضرائب يا محمد للضمان الاجتماعي يا محمد للعاجزة وغير القادرين أو غير المسموح لهم بالعمل يا محمد. هقول تاني يا محمد وما تسألش السؤال ده تاني يا محمد، خد من الجوب سنتر واتبسط، مش عايز تاخد ما تاخدش يا محمد، وهاتهم لنا احنا يا محمد. الله يرضى عنك يا محمد. هتجاوب بالألماني؟ طيب في أسئلة تانية؟ شكر الله لكم والسلام عليكم.